الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي جعل المحبة فيه قربة وطاعة، وجعل الأخوة في سبيله جمعا للشمل وقوة في الجماعة، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده ألف بالإسلام بين قلوب كانت متنافرة، وحبب به نفوسا كانت متقاتلة، وحل به مشكلات كانت معضلة، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهدها شهادة توحيد وتوحيد وعبادة، فلا إله غيره ولا معبود سواه. قال في كتابه ومن ثمرات توحيده وحبه: إنما المؤمنون إخوة. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، شهادة بلاغ وقيادة، بلغ لا لنعلم فحسب، لا لتتمتع العقول فحسب، ولكن بلغ لنتبع ونهتدي، ولنتخذه قدوة وأسوة، ومن لم يكن في هذا السبيل فهو مخطئ، وعليه أن يراجع نفسه في قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أقل ما يجب على الإنسان أن يحترم كلمته وأن يفهم نطقه. قال في حديثه النبوي الشريف: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقد جمع الله به بعد شتات، ووحد به بعد فرقة، وهدى به من ضلالة، وأنقذ به من عماية، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ورسله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، تكلمنا خطبا عديدة في رحاب ذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وركزنا على جانب الأخلاق فيه، وعرضنا نماذج من محاسن الأخلاق ومن مساوئها، وأقربها كان خلق الغضب أو غريزة الغضب، وعرفنا كيف وقف الإسلام منها وكيف عالجها، كيف هذبها ونماها، كيف لم يطلقها معربدة طليقة مفسدة، ولم يكبتها ولم يصادمها فيضيع الهدف الذي خلقها الله في الإنسان من أجله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، بل كل شيء قد خلق لغاية ولهدف. والحديث عن مساوئ الأخلاق وعن الغرائز وتهذيبها يطول ويتتابع، وكل ما نقصده ونريده ونسأل الله أن يوفقنا جميعا إليه أن نفهم الإسلام حق فهمه. وقديما سمعنا أن غذاء البدن لا يحتاج إلى فهم وإدراك، ينتفع به علماء التغذية وخبراؤها، وينتفع به أجهل الناس بل المجانين ينتفعون بالغذاء البدني لأنه غذاء حيواني لا يحتاج إلى فهم ولا إلى تبصر، وأجهزة الهضم تعمل وحدها مسخرة لما خلقها الله له. ولكن غذاء الأرواح، غذاء القلوب، غذاء الجانب الإنساني، غذاء بشريتك أيها الإنسان، غذاء تكريمك وسموك وعلوك ومكانتك، غذاء لا يدرك ولا ينتفع وانتفع به إلا بعد فهم، بعد إدراك، بعد معرفة. ولذلك يحسن أن تعرض مبادئ الإسلام عرضا يتناسب مع جلالها، يتناسب مع نفعها، ليدرك الناس كيف أن الإسلام يعالج مشاكل الحياة. ولضيق الوقت مشكلة عالمية ضاق بها الناس وحشدت لها الطاقات وأعدت لها كل الإمكانات وملئت بها الصحف والإعلانات وشغل العالم كله بهذه المشكلة، وحق لها أن تشغل الناس لأنها مشكلة عويصة في إسلامنا، في تطبيق ديننا. لو أن الناس انطووا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه المشكلة، ما حدثت إطلاقا، لأن الإسلام يقضي على المشاكل بالقضاء على أسبابها. الإسلام لا ينتظر حتى يندلع الحريق ثم يطلب الإطفاء. الإسلام لا يترك حريقا يندلع لأنه يقضي على أسبابه وعلى الطرق المؤدية إليه. وبكل اختصار سنتكلم اليوم عن الأخوة في الله والحب في الله. تصوروا أيها الإخوة، لو أن مدينة، لو أن دولة، لو أن عالما تآخى في الله وتحابب في الله، أتكون مشكلة فقر؟ أتكون مشكلة غني يلهو بغناه وفقير يتألم بجوعه وعريه؟ كلا ورب العزة. لو اتسع الفكر وسمح العقل في العالم الإسلامي، دعونا من العالم كله، العالم الإسلامي فقط، لو تآخى، لو تحاب، لو عرف كل منهم حق الأخوة في الله وفي الدين كما سنبين إن شاء الله، أتكون هناك مشكلات فقر أو تأخر أو جهل حتى؟ كلا ورب العزة، وأنتم تدركون ذلك تماما. لو تآخى المسلمون في إقليم واحد ووطن واحد أخوة إسلامية حقيقية، أخوة تكافل وتساند، أخوة تعاون وتعاضد، يحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، يدرك ملعون من بات شبعانا وجاره جائع، يفهم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، يفهم حقوق الأخوة في الدين عليه. لو تآخى هذا المجتمع ونشرت فيه روح الإسلام والمودة والمحبة، وعطف غنيهم على فقيرهم، وأعان قويهم ضعيفهم، وعلم جاهلهم عالمهم جاهلهم، وأعان قويهم ضعيفهم ومريضهم، أتكون هناك مشاكل؟ كلا والله، والله لا تكون. ولكن الصعب أن يبرز الإسلام في الميدان وأعداء الإسلام يحاولون دائما إطفاء نوره وإخفاء صوته، حتى أن هناك مشكلة من المشاكل المعروفة، اتصال الفاحشة الشاذة، أخذوا يعالجونها من طريق الصحة لا من طريق القرآن، لا من طريق الإسلام الذي يقضي على أسبابها. عز عليهم وصعب على نفوسهم أن يجدوا في الإسلام طبا لداء عالمي حير الأطباء وأعجز الماهرين في الأدوية والعلاج، ألا وإنه المرض المعروف الذي تعرفونه، مرض الإيدز. فحاولوا بكل صيغة أن لا يمنعوه بشرط أن يكون في جو صحي. يا لا إله إلا الله. الإسلام يقضي عليه نهائيا بالقضاء على أسبابه، بتشريعاته، بعلم الله الذي يعلم ما كان وما سيكون، يعلم السر وأخفى. صعب عليهم أن يشيروا إلى أن الإسلام هو العلاج وأنه هو الدواء. ماذا نفهم؟ تتألمون وتشكون وتضجون، وها أنا أمد إليكم يدي وأوجه إليكم شعاعي وأقول لكم هذا هو العلاج وتعترفون بذلك، ولكن لماذا لا تقولون ولماذا لا تسجلون؟ إنه العداء للإسلام أيها الإخوة، وذلك ما يدفعنا في بلدنا وفي عالمنا الإسلامي إلى مزيد من التماسك والترابط والألفة والمحبة، وأن نتقي الله فيما بيننا حتى نصون ديننا ونعلي رايتنا، وألا نمكن الأعداء من نفوسنا. إن العدو يعلمك كيف تنتصر عليه، يعرفك كيف تتعاون مع إخوانك المسلمين لتصد هجماته وترد غازياته وتحمي نفسك من سمومه وأمراضه. تكلمنا عن هذا كثيرا، وإن من الغرائز المغروزة في الإنسان أو المغروسة في الإنسان مرض الأنانية وحب النفس، حب الذات وعدم الاعتراف بحقوق الآخرين. ولعلكم تلمسون ذلك في الأطفال، ينشأ الطفل يحب كل شيء له ولا يعترف بشيء للآخر ولو كان أخوه الشقيق، يقول كل شيء لي. هذه غريزة موجودة في الإنسان، كيف يعالجها الإنسان الإسلام وكيف يقضي عليها؟ شرع الإسلام بل أوجب وأوجد فينا اتجاها ونحن صغار الى حب مرتبط بالمنفعة، حب الاب وحب الام. وما دام الطفل قد احب امه ولو لمصلحة رضاعته وحمله والغناء له وهكذا وهكذا، ولو انه حب مرتبط بالمنفعة، الا ان الله كسر حاجز الانانية واخرجه من فرديته وانانيته الى حب غيره ولو كانت اقرب الناس اليه وهي امه ولو كان لمنفعة، ثم بعد ذلك يحب أباه. ولذلك الطفل وهو صغير جدا يحب أمه قبل أن يحب أباه. لماذا؟ لأن مصلحة الأم مباشرة ومدروكة ومحسوسة، ولكن منفعة الأب لا يدركها إلا بعد ذلك. ثم يتخطى الحب الأب والأم، ولأجل الأب والأم يحب الإخوة، ثم يحب الأعمام والعمات والخالات وهكذا والأصحاب والجيران وكذا، وينقله الإسلام من حب مرتبط بالمادة مرتبط بالمكان إلى حب مرتبط بالمعنويات. الإسلام يربي الناس هكذا، يربيهم وينشئهم على هذا. لو نشأ الإبن تنشئة إسلامية هذا في بساطة وسهولة ويسر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وذلك ليشيع الحب في المجتمع. كلمة الحب التي شاعت وراجت وترددت كثيرا وتغني بها طويلا ولحن لها ألحانا متنوعة، كثير من الشباب والشابات الذين هم عدة الوطن وذخيرته إذا ذكرت هذه الكلمة الجميلة انصرفت إلى الفحش، انصرفت إلى الخيانة، لأنهم ما رأوها تقال إلا في هذا الباب. ولكن غاب عنهم حب الله وحب الرسول وحب الإيمان وحب القرآن وحب السنة وحب الوطن وحب الأب وحب الأم وحب الجار وحب الزملاء والأصدقاء، غاب عنهم ذلك. شوهت. لماذا؟ لأنها لا تعرض نماذج ولا تمثل وقائع فيها ثمار الحب في الله، فيها حب المبادئ، فيها حب القيم. ولذلك الكلمة الرصينة الجميلة شوهت بالأساليب التي تعرض بها، فما عادت تربي لأنها حصرت في مجال شهواني آثم. بل وللأسف الشديد أن هذه الكلمة المستعملة في الجو المبغوض عند العقلاء، لو حدث سبب أفسد جو الشهوة الآثمة والعلاقة المجرمة، بكت العيون ومصمصت الشفاه، وربما قالوا على من تسبب في عدم انعقادها او تحقيقها: حرام عليه، هذا حرام عليه، حرام عليه ان منع جريمة، حرام عليه ان صان عرضا، حرام عليه ان وقف في طريق الفاحشة. وربما كثيرون وكثيرات ممن يشاهدون هذا ويسمعون يتعاطفون مع المظلومين، يتعاطفون مع الذين حيل بينهم وبين إفساد دينهم وضياع عرضهم وكرامتهم. ولهذا دي أساليب من أساليب التشويه، سموم موجهة وسهام أطلقت لتضرب الإسلام في مقتله، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. من ثمرات حسن الأخلاق أيها الإخوة الألفة والمحبة والتآلف والتعاون. ولكن من تحب؟ تحب أخاك المسلم، تحبه لماذا؟ هنا الوقفة. أحبه لأمر جميل فيه. أي جمال؟ الجمال المادي ولا الجمال المعنوي؟ جمال الشكل، جمال الصورة، جمال الكلام، جمال النطق والألفاظ، أم جمال المبادئ والمعاني والقيم؟ الإنسان، تعلمون كلكم أن الإنسان جعله الله سيدا لهذا الكون، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض. وتدركون أن السيد لا بد أن يكون أعظم من المسود، والرئيس ينبغي أن يكون أشرف من المرؤوس. فبأي جانب أخي المسلم جعلت سيدا لهذا الكون؟ وبأي شيء فيك سخر الله لك هذا العالم وجعله في خدمتك؟ أجعله في خدمتك لبنيتك وشكلك وقالبك، أم جعله في خدمتك وسخره لك وكرمك ورفعك عليه لجانب معنوي فيك وهو بشريتك وإنسانيتك؟ إذا نظرت إلى بنيتك، إلى شكلك، إلى جسمك وحجمك، وجدت نفسك أصغر من قرية، أصغر من شارع، فما بالك لو قارنت نفسك بقرية أو مركز أو دائرة أو محافظة أو دولة أو قارة أو عالم؟ تجد نفسك ضئيلا جدا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يا رب، إذا كانت السماوات والأرض أكبر مني وأعظم، وخلقها مني أهم وأكبر، فلماذا جعلتني سيدا وسخرتها لي؟ يقول لك: سخرتها لك يا ابن آدم للجزء العلوي الروحي الإلهي الذي نفخته فيك وقلت فيه ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لم أسخرها لك لبنية جسدك ولا لجاهك ولا لمالك، ولكن سخرتها لك لروحك وعقلك، فهي لك مسخرة، وأنت بالروح والعقل مكرم. وقلت لك: ولقد كرمنا بني آدم. إخوة الإيمان، ما ميزان الروح والعقل في ديننا في دنيانا؟ فتشوا، ابحثوا وقلبوا في علاقاتنا، في نسبنا ومصاهرتنا، في صداقاتنا وجيرتنا، في الاحترام والتقليد، ما ميزان الروح والعقل في هذه العلاقات، لنعرف ونؤكد. نؤكد ونؤكد لأنفسنا أننا مسلمون حقا، وأننا نحب الإنسان لأنه إنسان، ونتزوج منه ونزوجه لأنه إنسان، ونحترمه ونجله لأنه إنسان. هذه المعايير أيها الإخوة ينبغي أن تسود وينبغي أن تتحقق. وقد قلنا أو فاتنا أن نقول في باب الجمال إن الجمال منه مادي ومنه معنوي، والمادي يدرك بحواس مادية، والمعنوي يدرك بمواد معنوية، كل شيء بما يناسبه. الجمال المادي شيء بسيط، العين تشوف جمال الصورة، الأذن تسمع جمال الصوت، الأنف تشم جمال الرائحة، اللسان يذوق جمال المطعومات والمشروبات، لأنها أشياء مادية فتدرك بمادية. وأنا لا أحب إلا ما أدرك. لنقول نريد أن نتحابب. كيف نتحابب؟ لا حب إلا بعد إدراك ولذة ومتعة تتبع الإدراك. ما هي الأشياء المدركة؟ الأشياء المدركة ماديات ومعنويات. العين ترى صورة جميلة تحبه، الأذن تسمع صوت جميل تحبه، وهكذا. هذه المدركات المادية ليست من خاصيتك أيها الإنسان، يشاركنا فيها الحيوانات، فالحيوانات ترى وتسمع وتشم وتذوق وتلمس وتحب ما تذوق وما ترى وما تلمس. فإذا وقفنا عند حب الماديات من أشكال وأصوات وألوان ومذوقات ما تخطينا جانب الحيوانية. ولكن الإنسان المكرم، الإنسان اللي من أجله خلق الله هذا الكون واستخلفه فيه، إني جعل الأرض خليفة، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وكانت الرسالات، فيه جانب أسمى، فيه جانب أعلى. الإنسان فيه إدراك سادس يمتاز به عن الحيوانات، إدراك العقل وإدراك الروح. الروح أمر معنوي، تدرك الأمور المعنوية، تدرك جمال الأخلاق، تدرك جمال السلوك، تدرك جمال القيم والمبادئ، والقيم والمبادئ جمال معنوي عالي يدرك بآلة عالية وهي البصيرة. ومن هنا إذا أحببت إنسانا لابد بتحبه لشيء تدركه. ولذلك نقول إن الجمادات لا تحب، الخشب لا يحب، التراب لا يحب، الصخور لا تحب، الماء لا يحب. لماذا؟ لأنها لا تدرك، إنما اللي يدرك يحب. فاللي بيدرك أشياء مادية يحبه. فإذا وقفنا عند الماديات من غنى، من مال، من جاه، من كذب، من كما يقولون خفة روح وظرافة ودمه خفيف، ما شاء الله، ما قلناش دينه، ما قلناش خلقه، ما قلناش سلوكه. لماذا غابت هذه القيم؟ تحب هذه الأشياء وتستريح لها وتلتذ بها، تحب من أجله. فإذا رأيت جميلا أحببت، وإن رأيت قبيحا كرهت. والجميل والقبيح بميزان الشرع لا بميزانك أنت أيها المسلم. ومن هنا جاء قوله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الأخوة من تصادق الرسول الإنسان. قلنا احنا الإنسان من أخلاقه فيه محاسن وفيه عيوب، والاهتمام أخي المسلم بإصلاح العيوب أبلغ وأقوى ومقدم عن تقوية المحاسن، لأن الأمراض تنتشر بسرعة وضررها خطير. كيف تعرف عيوبك؟ الإنسان غالبا غالبا يجامل نفسه، فكيف يعرف الإنسان عيبه؟ يعرفه بأحد طرق أربعة: إما أستاذ، شيخ، عالم بصير بطباع النفوس، خبير بعلاجها، دقيق في النصيحة والموعظة، تجلس إليه يبصرك ويعلمك عيوب نفسك ويعرفك كيف تعالجها وتتخلص منها. والثاني صديق. أي صديق؟ صديق صدوق متدين. إذا أراد الله بعبد خيرا رزقه خليلا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وصديقك من صدقك لا من صدقك. هذا الصديق يكشف لك عيوبك ويريك مساوئك حبا فيك لا لتحقيرك ولا لتيئيسك، ويعالجك ويعاونك على علاجها. وسمعتم قديما قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. رحم الله امرأ، أي امرأ، مش وزير ولا أمير مؤمنين ولا عظيم من العظماء، أي واحد أهدى إلي عيوبي. سمى النصيحة وبيان العيب هدية، والهدية يجب أن تشكر، وإذ يسميها هدية كذلك، فإنما يبين أدب الناصح وأدب المنصوح. الناصح يقدمها تقديم الهدية، والمنصوح يتقبلها بالشكر والإحسان والعرفان. رحم الله أهدى إلي عيوبي. وهذا أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. والثالث عدو من أعدائك، تعرف منه عيوبك. كيف ذلك؟ لأن يقولون عين السخط تبدو المساوئ، عين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط والعداوة تبدو المساوئ. ولذلك الشاعر قال: عداية لهم فضل علي ومنة، فلا قطع الله عني الأعادية. لماذا يا رجل؟ قال: هم عرفوني زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. شوف المسلم يأخذ الحكمة ويأخذ المنفعة حتى من عدوه، لا تعميه العداوة عن المنفعة. صحيح أنا كرهته في الله وأبغضته في الله، ولكن الذي أبغضه هذا يفتش عن عيوبي لينشرها، ليس له خلق ليستر. فإذا ما نشر عيوبي لا أزداد عداوة له، ولكن أنتفع من نشر هذه العيب، فأجتنب هذه العيوب. هم عرفوني زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. تعرف عيوبك من الوجه الرابع: أن تخالط الناس اللي اسمهم ناس. وقول ما رآه المسلمون حاسم عند الله حاسم، أي مسلمين؟ الدين العهد، المسلمون الذين صدق فيهم كلمة مسلمون، أسلموا أنفسهم لله، هم دول يرى حسن يراه الله حسنا، إنما مسلمون مجرد عنوان. لا حول ولا قوة إلا بالله. أن تخالط الناس الذين تصدق عليهم كلمة ناس، يعني فيهم الجانب الإنساني، وتعرف بيمدحوا ايه ويذموا ايه، فما مدحوه تمسك به، وما ذموه اجتنبه. اذا كان هؤلاء ناس بمعنى كلمة ناس، يعني يحترمون الجانب الانساني. فاذا اردت ان تصادق فاختر صديقا على ميزان الله ومعايير الاسلام. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والأحنف بن قيس رضي الله عنه يقول: لا تصحب خمسة أو أحد خمسة، لا تصحب الكذاب، فإنك منه على غرور، يريك البعيد قريبا، والقريب بعيدا فهو مثل السراب. ولا تصحب الجبان، فإنه يسلمك ويفر منك عند الشدة. ولا تصحب الأحمق، يعني سيء التصرف، فإنه لا ينفعك بشيء، يريد أن ينفعك فيضرك. زي ما سمحت الدبة لما جت تهش الذباب عن ابنها، ضربته بصخرة قتلته. كذلك الأحمق يجي يتصرف يريد أن ينفعك يضرك. الكذاب والجبان والأحمق. ولا تصحب البخيل، فإنه يتركك ويمسك عنك أشد ما تكون إليه. ولا تصحب الفاسق، فإنه يبيعك بأكلة أو بأقل منها. فقيل له: وما أقل من الأكلة؟ قال: أقل من الأكلة الطمع فيها ثم لا ينالها. حتى لو تخيل ان واحد هيوكله أكله ويبيع أكله، يبيعك لمجرد يتصور أنه سيتغدى أو يتعشى، يبيعك بأكلة أو بأقل منها. قال: وما أقل من الأكلة؟ قال: الطمع فيها ثم لا يجدها. والإنسان إذ يتخير الأصدقاء لنفسه وهو كبير، يجب عليه أن يرعى أولاده الصبيان والبنات في اختيار أصدقائهم وصديقاتهم، وأن يلحظ زوجته في اختيار صديقاتها ومن تخالطهن، وليكن في ذلك على بصيرة. فإن السوء أقل انتشارا وأسرع تأثيرا، فمن باب دفع المفسدة حماية أسرتك، حماية رعيتك من مصادقة الأشرار ومخالطة الذين لا يعرفون الدين أيا كان الأمر. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. هذا وإن للأخوة في الإسلام حقوقا أعجبني منها كثير وكثير. قالوا: إذا تركت إنسانا ولم تصاحبه أو ولم تصادقه فلست مذموما، حتى وإن كان ذلك مكروها فهي أخف من أن تصاحبه ثم تتركه وتعاديه. لماذا؟ قالوا: إذا صاحبت إنسانا فإما أن يكون محسنا وإما أن يكون مسيئا، فإن كان محسنا فاشكر إحسانه وداوم على صداقته. وكما قال أحد العلماء وأخذها من مفهوم حديث نبوي شريف: لا تصحب إلا أحد رجلين. يريد رجل يعلمك علما تنتفع به، علما في دينك تنتفع به، أو رجل تعلمه في دينه فيقبل منك، ما صحيحش لدول. وغير هذا الثالث اهرب منه. لا تصحب إلا أحد رجلين: رجل تتعلم منه في أمر دينك فتنتفع منه، أو رجل تعلمه أمور دينه فيقبل منك، وغير ذلك لا تصاحب. دل هؤلاء الذين قالوا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الذين جعلوا الآخرة في نظرهم وفي بالهم، وعرفوا أن الدنيا مسيرة وقنطرة جواز، من عبرها، من تخطاها يعني، سلم، ومن عمرها ندم. من الخوة قالوا: إنك لو صحبت واحد وتركته، شوف شبهها بإيه، قال: مثل الذي يصاحب ويترك كالذي تزوج وطلق. أما إنسانة لم تتزوجها تركت الزواج منها فذلك شيء ليس كبيرا، ولكنك تزوجت إنسانة وعقدت بينك وبينها عقد زواج وسماه الله ميثاقا غليظا، هذا كعقد الصداقة، وعقد الصداقة له حقوق وعقد الزواج له حقوق. فمن حقوق عقد الزواج أن تعفو عن الهفوات وأن تسامح الزلات وأن تغفر لأختك وشريكتك ما يبدو منها وأن تحافظ على ميثاق الله وتصون أسرتك. فقال: بعد ترك الصداقة بعد عقده كالطلاق بعد النكاح، والطلاق بعد النكاح أبغض عند الله من ترك الزواج. يعني أن تترك الزواج من وحده ليس مذموما، أما أن تتزوجها وتطلقها فهذا أبغض حلال عند الله تبارك وتعالى. كذلك إذا صادقت إنسانا ثم تركته، تو ماذا أعمل في سيئاته؟ قال اعف عنه واصفح، وإن أساء مرة سيحسن مرة أخرى، وقف منه موقف الطبيب. وإذا كان الإنسان في كل حاجة حيصير صديق لهفوه لا تجد أحدا يصادق أحد. وقالوا له، وقالوا في الحكم، إن عفوك عن صديقك خير من معاتبته، ومعاتبته خير من القطيعة، والقطيعة خير من الوقيعة. في صفح أولى، ما قدرت تصفح عادي، أحسن ما كنت تخاصمه. والمخاصمة والقطيعة اللي هي وهجرهم هجرا جميلة، هجر لا إيذاء معه، أعلى من الوقيعة والعداوة والضرر. وإذا وقعت فلا تبالغ في الوقيعة. وتأمل قوله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فليس بعيدا أن ينقلب العدو صديقا. وتأمل ختام الآية أخي المسلم، والله قدير والله غفور رحيم. قدير أقدر منك ومع ذلك غفور رحيم. ألم تسئ مع ربك؟ ألم تخطئ مع الذي خلقك ورزقك؟ ألم تسأله العفو؟ ألم يعفو عنك؟ ألم يغفر لك؟ فكيف أنت لا تغفر لأخيك؟ من أراد أن يعفو الله عنه فليعفو عن أخيه. وقال أحد العقلاء ما شتمت أحدا على أنه شتمني. قال له لماذا؟ قال لأن الذي شتمني إما كريم وإما لئيم، فإن كان كريما فهي حفوة وأنا أحق من يستر هفوته ويقيل ذلته، وإن كان لئيما فأنا أعلى من أن أجعل عرضي غرضا له. وأنشد بيتا من الشعر، قال وأستر عورات الكريم الدخارة. يعني الدخار الكريم، ما تبيعش أخوك الكريم بغلطة ولا غلطتين، احتفظ بأخيك. إذا كنت في كل الأمور معاتبا فسوف لا تلقى الذي لم تعاتبه. فيش واحد ما بيغلطش، وخير الخطائين التوابون. وأغفر ولا وأستر عورات الكريم ادخارا، يعني ابقاء له. وأعفو عن عورات اللئيم تكرما، يعني أحفظ لنفسي كرامتي. هو شتمني هشتمه حيزيد لأنه كريم لئيم، واللئيم كالنار تنبشها تستعر وتتلظى وتتقل ويتطاير شرارها. فأقول أنا لبشتم كريم ولبشتم لئيم. هكذا فهم المسلمون العلاقات، وهكذا تحابوا وتعاونوا، وهكذا رحل المهاجرون إلى المدينة فتلقاهم الأنصار بالحب والإيثار، وما شكوا جوعا ولا فقرا. لماذا؟ لأنها الأخوة في الله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. وقبلها قال ولا يجدون في أنفسهم في صدورهم حاجة مما أوتوا. المهاجرون رغم أنهم عاشوا على حساب الأنصار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفضلهم على الأنصار ويقدمهم على الأنصار، وكذلك القرآن لا يستوي منكم من أنفق، آيات كثيرة جدا. ومع ذلك المنفقون والأنصار المؤثرون لا يجدون في صدورهم حسدا على إخوانهم، مع أنهم يعيشون بأموالهم ويسكنون دورهم. هذا هو الوفاء، هذا هو الولاء، هذه هي الأخوة الإيمانية. يوم تنتشر وتشيع وتذيع وتكون خلقا يتعايش الناس في مجتمع مترابط، مثله سيدكم ورسولكم صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واستغفر الله العظيم، أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أيها الإخوة المؤمنون، كم يحلو ويطيب أن نستوضح معالم الإسلام. وتأملوا قول الحق تبارك وتعالى، تأمل جلال القرآن، كلمتان قصيرة، بس أستحلفك بالله أن تتأمل. يقول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة. وتأمل قوله إنما المؤمنون إخوة، كأنه يحصل الإيمان من أوله إلى آخره في الأخوة، لأن إنما دي أداة حرف. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لم ينس جانب الشيطان وجانب النفس الإنسانية التي تنزع وتخطئ، ولكنها تتبصر فتؤوب وترجع. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم يحذر من أسباب فرقة هذه الأخوة، ويقول في أسلوب حكيم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. هو قال إخوة، إيه اللي يضر الإخوة؟ شوف الصيانة، شوف الوقاية، شوف العلاج الوقائي، طب وقائي. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. السخرية واللمس والتنابز أمراض ومعاول هد وأسباب فرقة وعداوة ظاهرة تسمع وترى. سخرية حركية ترى، سخرية لفظية تسمع، تنابز بالألقاب يسمع. ولم يكتفي بهذا ويقول، وإذا أخطأت فها أنا ذا أفتح باب التوبة لأنك ارتكبت جرما، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم يقول ينهى عن أسباب الفرقة غير المرئية، فرقة المستورة، فرقة المنتشرة، أسباب الفرقة المنتشرة والشائعة فينا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. لا تجعل نفسك عبقريا ولبقا وذكيا وتقول فلان ده بيلف علي ده انا لف عليه، اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك، مش عارف ايه، من خاف سلم، احذر عدوك، ما احذر صديقك عدوك مرة واحذر صديقك الف مرة، والكلام الذي شاع وذاع هذا وتأخذه على غير مفاهيمه الصحيحة. اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وصورها في اقبح صورة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. في ناس بقى بتختاب غيبة مباشرة منها كده، وفي ناس تحب إن فلان ده يغتاب، ولكن هو إيه ذكي شوية كده، يقول يقول لك إيه رأيك في فلان عشان تقول أنت، ويطيب له أن يسمع. وإذا قفلت على باب كده يقول لك ما فيش غير كده، لأن هو عارف عيوب أخرى، ولا يختلق عيوب أخرى، ويستمطرك ويستدر الخير، وتطول الجلسة وتتبادل السجاير والهدايا والبارد والشاي. ليه؟ جلسة غيب، وهو بقى يوقعك في الكلام وهو يسمع، وهو شريكك في الإثم، والله يعلم هذا. ليه؟ يحب أن ينهض على أنقاض أخيه، ليس له من ذاته ما يرفعه، فأراد أن يهدم أخاه وأن يقف على أنقاضه، ولكن هيهات، إن ربك لبالمرصاد. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله ويرجع للتوبة إن الله تواب رحيم. وبعد الأخوة الإيمانية يتكلم عن التعارف الإنساني، التعارف العام. ديننا ليس دين عدوان، ليس دين بغض، ليس دين حرمان، ليس دين تجويع. ينادينا أن نطعم أهل الكتاب وأن نطعم غير أهل الكتاب، إن لم يحاربونا في ديننا، إن كانوا يعاشروننا بالمعروف. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك، ما أجمل الإسلام. يا أيها الناس، ناس مش المؤمنون، الناس، أي ناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أيها الإخوة المؤمنون، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أسركم، اتقوا الله في دينكم،